4 أن الجن يراها الناس في عدة صور، إما في صور آدمية رجل أو امرأة، أو في صور الإبل أو البقر أو الغنم أو الخيل أو البغال أو الحمير أو الكلاب أو القطط السود أو الطيور أو الحيات والعقارب وغير ذلك كثير. وقد يسمعهم البشر ولا يرونهم، وأن منهم من يسكن في البيوت مع الناس العمار، ومنهم من يطير في الهواء، ومنهم من ينتقل من مكان لآخر. وإذا ظهروا في البيوت على صور الحياة فإنهم ينذروا 3 أيام، فإن لم يخرجوا قتلوا، لأنهم بمثابة المعتدي ولا يجوز قتلهم إلا بعد إنذارهم. هامش. صيغة الإنذار كما ذكرها النووي: قال القاضي: روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أنشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان، الذي أخذه عليكم سليمان بن داود، ألا تؤذون ولا تظهرن لنا. وقال مالك: يكفي أن يقول: أخرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء 14، الصفحة 300، انتهى. وحيات غير البيوت تقتل بلا إنذار. 5 ومن صورهم أيضا الغول، وهي سحرة الجن. قال ابن الأثير: الغول أحد الغيلان، وهي جنس من الشياطين. والجن كانت العرب تزعم أنها تتراءى للناس فتتغول لهم، أي تتلون في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم. وقد سبق ذكر حديث: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. 6 الجن قد تروي الشعر والأدب للناس، وفي ذلك روايات كثيرة في كتب الأدب والسير، لعل أشهرها هاتف الجن الذي هتف بأبيات سمعها أهل مكة دون أن يروا قائلها، منها: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترحلا، فأفلح من أمسى رفيق محمدي. أعيد قراءتها: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترحلا، فأفلح من أمسى رفيق محمدي. والجن قد تستفتي علماء المسلمين في الدين كما حدث مع الشيخ الشعراني. وللمزيد عن حياة الجن ومعيشتهم راجع الكتب التالية: أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان للشبلي، عالم الجن وأسراره وخفاياه الأستاذ مصطفى عاشور، عالم الجن والشياطين عمر سليمان الأشقر، بالإضافة لكتب العقيدة المختلفة. أين تسكن الجن؟ ذكرنا أن الجن قد تسكن مع الناس في بيوتهم، ويسمى هذا النوع بالعمار، والمفرد عامر، ويوجدون في مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش. هامش أي المراحيض، انتهى. والمزابل والقمامين والمقابر، والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين وتكون أحوالهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيرا إلى هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين. وقد جاءت الآثار بالنهي عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين. والفقهاء منهم من علل النهي بكونها مظنة النجاسات، ومنهم من قال إنه تعبد لا يعقل معناه. والصحيح أن العلة في الحمام وأعطان الإبل ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين، وفي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك، مع أن المقابر تكون أيضا مأوى للشياطين. هامش إيضاح الدلالة، الصفحة 25 و26. آكام المرجان 25، عمدة القاري الجزء 3، 41 و400، انتهى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى الخلاء الحمام قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الجن، والخبائث إناثهم. لذلك يجب على المسلم أن يتعوذ من ساكن الحمامات الجن قبل أن يدخل وليس بعد دخوله. أما إذا نسي ولم يتعوذ ودخل فيتعوذ بقلبه ولا يحرك لسانه تنزيها لاسم الله أن يذكر في هذه الأماكن. يقول الشيخ مصطفى الطير: هامش غذاء الأرواح، الصفحة 15 بعد 100. وأكثر ما يوجد الجن في مواضع النجاسات، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله عند دخولها، وينبغي أن يفعل ذلك عند دخول الأماكن المهجورة والمظلمة والصحارى والجبال وأماكن المياه، لأن الجن تأوي إليها. ولا بد للمسلم أن يكون قوي القلب والعقيدة واثق الرجاء في حفظ الله له ووقايته، فمن أمل في الله خيرا وجده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هامش النحل الآية 28 بعد 100 انتهى. وحبذا لو قرن الرجاء في الله بالذكر وقراءة القرآن، فإن فيها مجتمعة الخير كله، لأن فيها تقوية الروح وشد أزرها، ومتى قويت الروح عصمها الله بفضله من المكاره. انتهى كلامه. وبالجملة فالجن تسكن مع الناس في البيوت وغيرها من الأماكن فوق سطح الأرض، أما ما يشاع على ألسنة الناس من أن الجن تحت الأرض فغير صحيح. طعام الجن. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. هامش رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم 300 بعد 100. ومعنى قال الشيطان أي قال لإخوانه وأعوانه ورفقته. انتهى. أما طعام الجن فإنه من نوع الطعام الذي نأكله، فهم يأكلون الحب واللحم كما نأكلهما، والعظم الذي نلقيه عن موائدنا يكسوه الله لحما فيأكلونه كما ورد في الأحاديث الشريفة، ولهذا يحرم الاستنجاء بالعظم. وقد يقال إذا كانوا يأكلون كما نأكل فإنهم يكونون أجساما كثيفة، وقد مر أنهم أجسام لطيفة. فالجواب أنهم ينتفعون من تلك الأغذية بالعناصر التي تناسب لطافتهم، والله تعالى أقدرهم على ذلك. هامش غذاء الأرواح للشيخ الطير، الصفحة 93 انتهى. قال الأعمش: تروح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترتفع ولا أرى أحدا. هامش تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 340 انتهى. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا روثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال الروث والعظم؟ قال: هما طعام الجن، وإنه حين أتاني جن نصيبين. هامش راجع تفسير ابن كثير في الجزء الرابع الصفحة 64 والمئة، حتى 71 والمئة، وفتح المجيد في الصفحة 42 والمئة انتهى. والحديث راجع أكام المرجان في الصفحة 28 وما بعدها، والدلالة في الصفحة 23. قال: هما طعام الجن، وإنه حين أتاني جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله تعالى لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. ومن ذلك فإن الشياطين تأكل مع الإنسان من طعامه أيا كان نوعه إذا لم يذكر اسم الله عليه. أما العظام التي ذكر اسم الله عليها فإن الله تعالى يكسوها لحما لمؤمن الجن، وسيلي إن شاء الله في موضعه حديث تمر الصدقة وغيره من الأحاديث التي ذكرت سرقة الجن للتمر. حقيقة تسخير الجن والسحر. الثابت عند أئمة المسلمين وغيرهم أن بعض الناس يستطيعون الاتصال بالجن والاستعانة بهم، وهو ما يعرف بتسخير الجن. ويدخل السحر في هذا النطاق، إذ يستخدم الساحر من بني الإنس جنيا أو شيطانا أو عفريتا لتحقيق شيء ما يريده الساحر. ولتبسيط العلاقة بين الساحر والجني نقول إن الجني يعمل كخادم للساحر، يحقق له بعض وليس كل ما يريد، نظير أداء الساحر لعدة أعمال وأشياء مجملها اتخاذه الجني معبودا له من دون الله. يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته: السحر إنما يكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له، والوجهة إلى غير الله كفر، فلهذا كان السحر كفرا، والكفر من مواده وأسبابه. هامش مقدمة ابن خلدون في الجزء الثالث الصفحة 49 والـ100 والـ1000 انتهى. وقد سبق ذكر قول الفخر الرازي إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية هامش إيضاح الدلالة في عموم الرسالة في الصفحة 21 والـ22 انتهى. الإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به، بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله. والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك، صار ذلك كالرشوة والبراطيل لهم، فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله، أو يعينه على فاحشة، أو ينال معه فاحشة. ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة، وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل. أما حروف الفاتحة أو حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما، إما بدم أو بغيره أو بغير نجاسة، أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك. فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، إما تغوير ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين وممن لم يذكر اسم الله عليه وتأتي به، وإما غير ذلك. وسبق ذكر قول ابن تيمية: جماهير الطوائف تقر بوجود الجن، بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم، سواء أكان ذلك سائغا عند أهل الإيمان أو كان شركا، فإن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم. وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. والسحر موجود منذ قديم الأزل، علمته الشياطين لأمثالهم من بني الإنس، والقرآن الكريم يعترف بوجود السحر بالنص الصريح: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. البقرة 200. يقول الإمام ابن تيمية: والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور بين معقوفتين أي العزائم والطلاسم والكفر، يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بها، فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه، وقالوا كان سليمان يستخدم الجن بهذه، فطعن طائفة من أهل الكتاب في سليمان بهذا، وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان، فضل الفريقان، هؤلاء بقدحهم في سليمان وهؤلاء باتباعهم السحر، فأنزل الله تعالى في ذلك قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، إلى قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، هامش البقرة 100 وإلى 300. انتهى. بيّن سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع، إذ كان النفع هو الخير الخالص أو الراجح، والضرر هو الشر الخالص أو الراجح، وشر هذا إما خالص وإما راجح. ويقول الشيخ مصطفى الحديدي الطير، هامش غذاء الأرواح 85، انتهى. يقول وكان يعيش في أوائل هذا القرن ساحر بالوجه القبلي، وكان يطلب من أعيان الناس أن يلقوا خواتمهم في البحر، فإذا فعلوا أعادها إليهم، وكان يأتي بعجائب أكثر من ذلك، فلما مات أراد ابنه أن يزاول صنعته فنهته أمه عن ذلك، فلما سألها عن السبب فتحت له دولابا وأخرجت منه صنما وقالت له إن أباك كان يسجد لهذا الصنم لكي تساعده الشياطين على إظهار العجائب، فلا تكفر كما كفر أبوك. وقد حدثنا بحديث هذا الرجل أستاذنا المغفور له الشيخ العدوي، وهو يشرح لنا قوله تعالى في سورة الأنعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، الآية 28 من سورة الأنعام. ثم يضيف الشيخ الطير فإذا علمت هذا أيها الأخ المسلم فاحذر أن تمارس أنواع السحر حتى لا تزل بك قدم بعد ثبوتها وتنحرف عن جادة الإسلام والمسلمين، والله الهادي إلى السواء السبيل. كما ذكر الشيخ أشياء أخرى عن السحرة والسحر على صفحات كتابه من الصفحة 78 حتى 85، فليرجع إليها من يريد زيادة. وذكر ابن بطوطة في رحلاته إلى الهند ما رآه من السحر، وكذلك ذكر ابن إياس في تاريخه، وغيرهم كثير. وقال الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي مصر الأسبق إن جمهور الفقهاء قرر أن السحر له حقيقة وأنه يضر، ولكن لا يضر إلا بإذن الله. هامش جريدة المسلمون 7 23 مارس 1985 من الميلاد، انتهى. ويقول الشيخ الدكتور الحسين أبو فرحة عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقة، هامش نفس المصدر السابق. ولمزيد من التوضيح يمكن الرجوع إلى فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود في الجزء الثاني 95، انتهى. قال الناس يذهبون لهؤلاء الذين لهم صلة بالجان لتسخير الجان لخدمتهم، والجن لهم طاقات معينة يمكن لمن لهم صلة بهم أن يسخروهم فيها، فمنهم من يستطيع معرفة بعض الأخبار والانتقال بسرعة رهيبة من مكان إلى آخر، وهؤلاء الجان يخالطوننا في مساكننا من حيث لا نراهم، فيمكنهم من ناحية المخالطة وسرعة حركتهم الرهيبة أن يعرفوا غيب الحاضر، كما أن الجان يعمرون طويلة، ولذلك فهم يعرفون الكثير عن غيب الماضي، ولكنهم لا يعرفون شيئا عن غيب المستقبل، كما أن لهم قدرات وخبرات ببعض أنواع الطب يدركونها عن طريق الإنس أحيانا، لأنهم يسمعون كلامنا من حيث لا نراهم ومن طريق خبراتهم من جهة أخرى، وبالتالي يمكن لمن له صلة بالجان أن يدرك طرفا من غيب الحاضر أو غيب الماضي. قال البوطي هامش في السيرة صفحة 64 و 465 بتصرف، انتهى. جمهور المسلمين على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، ودليله ما رقى به النبي نفسه من السحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم في الحديث الذي رواه الشيخان، وذكره الله تعالى في كتابه، وأنه مما يتعلم، وذلك لا يكون إلا فيما له حقيقة ما، وقوله سبحانه وتعالى عنه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، البقرة 200. وقد يتوهم البعض أن كون السحر حقيقة ثابتة فإنه ينافي قضية التوحيد وانحصار التأثير لله وحده، والجواب على ذلك أن اعتبار السحر حقيقة ثابتة لا يعني كونه مؤثرا بذاته، بل هو كقولنا: السم له مفعول حقيقي ثابت، والدواء له مفعول حقيقي ثابت. فهذا كلام صحيح لا ينكر، غير أن التأثير في هذه الأمور الثابتة إنما هو لله تعالى. وقد قال الله تعالى عن السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، البقرة 200. فقد نفى الله عز وجل عن السحر التأثير الذاتي، ولكنه أثبت له في نفس الوقت مفعولا ونتيجة منوطة بإذن الله تعالى، انتهى. ويقول الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي، هامش، كتاب 100 سؤال في العقيدة، في الصفحة 77، انتهى. يقول: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، انتهى كلامه. وقال الإمام المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك. عزيزي المستمع، ذكر هنا اسم الإمام المازري، وهو اسم جديد ما مر بنا من قبل، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق به بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. هامش، صحيح مسلم بشرح النووي في الجزء 14 في الصفحة 74، انتهى. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. هامش، فتح المجيد في الصفحة 23 بعد 300، انتهى. وقال ابن القيم: اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة الجن، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى، مقارن للريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. هامش، فتح المجيد، الصفحة 37، عزيز المستمع، وهنا أقرأ هامشا مطولا. يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكمي في كتابه 100 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين، إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان، والمرضي والمحبوب، والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الأنعام 25:100. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. المائدة 41، الآيات وغيرها. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم. عزيزي المستمع، لازلت أغالي قراءة الهامش المطول، كقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. النساء 26، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى الهامش.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.